بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها.
يحسن الإشارة في هذا المقطع الذي ذكر فيه بعض أحوال القيامة إلى أنه يقصد بذلك الإيمان بهذه الأمور على حقيقتها، وأنها حق كما وصفها الله عز وجل، لأن هناك طوائف من أهل الافتراق في هذه الأمة يقرون بهذه الأمور لكنهم يتأولونها على غير حقيقتها، فيؤول الأمر إلى التعطيل والإلحاد، فيؤولون الصراط بالعدل، وقد يؤولون الميزان كذلك أيضا بالعدل، وقد يؤولون أيضا الحوض على غير معنى حسي، يؤولون الكوثر على غير معنى حسي، وهكذا يؤولون كثيرا من مشاهد القيامة بأمور وأحوال معنوية. وهذه نزعة فلسفية نبعت عن مذاهب الفلاسفة التي تنكر ما جاء بها الأنبياء أصلا، لكن بعض الفلاسفة الإسلاميين الذين دخلت آراءهم بعض الفرق أو مناهج بعض الفرق أرادوا التلفيق بين أصول الفلاسفة وبين ما جاء به الأنبياء، فزعموا أنهم يؤمنون بأحوال هذه بأحوال القيامة التي ذكرها الشارح وغيرها، وأنها حق، لكنهم زعموا أنها أمور معنوية تحدث للأرواح لا للأجساد، وأن ليس فيها حسيات، أو أنها أمور تخيلية تحكي يعني أحوالا معنوية قلبية أو أحوالا تحدث للروح، أو أنها مجرد وعيد جاء للردع ووعد جاء للترغيب دون أن تكون لها حقائق. فالشاهد أن هذه الأمور كثير من الناس قد يقر بها فيها، لكنهم يتأولونها على غير حقيقتها، فيتميز منهج السنة والجماعة بالإيمان بهذه الأمور بأحوال القيامة على حقيقتها، وأنها حق كما وصف الله عز وجل، لكنها غائبة عنا من حيث الكيفية، وإن كانت قد تتشابه في معانيها وألفاظها وحقائقها المجملة مع ما نحسه في الدنيا، لكنها مع ذلك تختلف اختلافا كبيرا واختلافا كثيرا بنص القرآن والسنة. إنما هي حقائق مجسدة مجسمة، وما يحدث للناس يحدث لأرواحهم وأجسامهم، سواء من النعيم أو العذاب أو مما يدركونه ويحسونه ويتجاوزونه من المشاهد والأحوال، كل ذلك أمور على حق على حقيقتها، ليست أمثال تضرب ولا خيالات، وليست ترمز إلى مجرد معاني وغير ذلك مما أول به المتأول. نعم.
ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ هنا يعني جعل مذنبي أهل التوحيد صنف ومرتكبي أهل الكبائر صنف، وربما يقصد العطف الخاص على العام، لكنه أيضا ربما يقصد المغايرة، لأن بعض أهل العلم قالوا أن الذنوب كلها قد تستحق العذاب وإن لم تكن كبائر، لكن الصحيح والمحقق أن الذنوب الصغائر التي يعذب بها قد يعذب بها من يموت عليها هي الصغائر التي لا تعقبها توبة ويستمر عليه الإنسان. ولذلك من قواعد السلف أو كثير من السلف أن الصغائر إذا تكاثرت تكون كبائر، والصغائر إذا أصر عليها أصحابها تكون كبائر. فعلى هذا يكون مرجع العبارتين واحد، وهو أن المقصود به مذنبي أهل التوحيد الذين أصروا على الذنوب وماتوا بدون توبة، وهذا نوع من أنواع التوبة. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال،
طبعا هذه الشفاعة التي سيستدلها هي جزء من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، هي جزء منها، لأن شفاعاته صلى الله عليه وسلم التي ثبتت النصوص كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 8 والثابت منها 6، هذا الذي لا شك فيه. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، محاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها، وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها.
وعن قوله والتشبيه للرؤية بالرؤية يقصد في الوضوح والجزم والتحقق. شبه الله عز وجل رؤية المؤمنين له سبحانه، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم يوم القيامة في الجنة، شبهها برؤية الناس المبصرين للشمس والقمر وهما طالعتان بارزتان، بوضوحهما وعدم إمكان الإنكار لمن يرى. ولذلك قال في الحديث الآخر: لا تضامون، لا أحد يستطيع أن ينكر عليكم فيضيمكم. لأن الإنسان لو رأى الشمس، أو لو كان يرى الشمس وعنده واحد آخر وقال له: هذه الشمس طالعة، ثم قال له: تكذب، يكون بذلك ضامه وظلمه، يكون هذا أشد الظلم. فكذلك هذا مما يدل على حقيقة الرؤية، حقيقة رؤية المؤمنين لربهم، لا يضامون، لا أحد يستطيع أن ينكر رؤيتهم، ومن أنكر فهو المكابر الكافر المعاند، نسأل الله السلام. الشاهد أنه قال والتشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح والجزم واليقين وعدم المجال الإنكار فيها أو عدم اللبس، لا المرئي بالمرئي، بمعنى أننا فعلا لا نشبه الله عز وجل بهذين المخلوقين بالشمس والقمر. الله عز وجل ليس كمثله شيء. والرؤية هنا التي مجزوم بها، التي جزم بها أهل الحق، هي الرؤية التي تواترت بها النصوص، وهي الرؤية التي تكون للمؤمنين في الجنة. لكن هناك ما اختلف فيه من أنواع الرؤية، وهو رؤية الناس لربهم في المحشر. طبعا ثبت في النص الشرعي أن الناس يرون ربهم، لكن ما حقيقة هذه الرؤية؟ الله أعلم، لأن ما ورد أنها بصرية جزما، ما ورد أنها بصرية جزما، ومن هنا وقع الاختلاف في حقيقتها فقط لا في وقوعها. أما وقوعها فليس محل خلاف. ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، هل هي رؤية عينية أو قلبية؟ والراجح أنها رؤية قلبية، لكنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تميز بها، وأيضا لها معاني وحقائق تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قوى قلبه على مثل ذلك. نعم، لا أحسن تقييدها أحسن، لأن هناك من يدعي يعني تقييد الرؤية بيوم القيامة جيد، وهو مقتضى النصوص، لأن هناك من يدعي أنه يرى ربه في الدنيا. الآن غلاة الصوفية وغلاة العباد وبعض الفلاسفة وبعض أشبه المجانين المهسترين من بعض المفكرين والعقلانيين وغيرهم يدعون أنهم يرون ربهم، وقد بعضهم تفانى إلى أن يرى ربه مباشرة أو يتحد بربه، حتى أنه بعضهم يصل به الأمر للانتحار ليصل إلى هذه الحقيقة بدعوى أنه يرى ربه في الدنيا، كما حصل من أظن التلمساني وبعض العباد الجهلة عباد الفلاسفة. فهناك من يدعي أنه يرى ربه في الدنيا، فهذه الدعوة باطلة لا شك بإجماع. من يدعي أنه يرى ربه في الدنيا فقد أعظم على الله الفرية، كما قالت عائشة رضي الله عنها. أظن العفيف التلمساني انتحر آخر أمره، أراد أن يتحد بربه وأن يراه، فلما عجز لما استحوذت عليه الشياطين انتحر. نعم.
ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضا من قواعد السلف المتفق عليه، وهي أن أهل النار خلص نسأل الله العافية من الخالدين فيه، وأن أهل الجنة والذين مآلهم إلى الجنة حتى ممن يطهرون في النار، أن أهل الجنة نسأل الله يجعلنا جميعا منهم مخلدين فيها أيضا. وما ورد عن بعض أهل العلم أو ما نسب إليهم من أن النار تفنى وينقطع عذابها، هذه الحقيقة شبهة ليست قطعية عنهم، ولا أيضا هي مفسرة تفسيرا بينا، ليست مفسرة تفسيرا بينا يجعلنا نجزم بأنهم خرجوا عن هذه القاعدة. وما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية من أنه يقول بهذا القول عند التحقيق أنه لا يصح أنه يقول به، غاية ما انتهى إليه بحثه أنه سرد أقوال القائلين بهذا القول وذكر أدلتهم ولم يعلق عليها بشيء في ذلك الموضع، وطبعت في كتاب مستقل محقق. لكن شيخ الإسلام في عموم مقالاته وآرائه ومواقفه التي رد بها على الآخرين يؤكد مذهب أهل السنة والجماعة في خلود أهل النار الخلص فيها نسأل الله السلام. فعلى هذا لا ينبغي أن ينسب لشيخ الإسلام غير هذا القول، وكما قلت وأكرر أنه فعلا ذكر الأقوال، ذكر قولا نسبه إلى بعض السلف، لكنه قول مجملا. في الحقيقة عند التحقيق تجد أن القول مضطرب ليس بواضح، لكل واحد فيه تأول. نسب قول من قال بأن النار ينقطع عذابه وأنه ينتهي عذابه، نسبه إلى طائفة من السلف وذكر أدلتهم واستطرد في هذا استطرادا يظن القارئ بأنه يؤيده وهو لا يؤيده، لكن هذا من تمكنه في البحث رحمه الله، فقد استقرأ أقوال الناس حتى سردها بصفحات طويلة.
ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان
هذا مقطع جديد، موضوع جديد مهم يحتاج إلى درس إن شاء الله مستقل، ونكتفي بهذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على أي حال، هذا السؤال عن استعمال كلمة أهل السنة والجماعة. كلمة أهل السنة والجماعة من الكلمات البراقة التي تحلو لكثير ممن يريد أن يجلب الناس إليه، لكن السنة والجماعة هي سلوك ومنهج وعمل، وهي أيضا دين وعلم، هي علم وعمل، وهي قدوة اهتداء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته. فمن كان على ذلك فهو من أهل السنة والجماعة، وإن لم يكن على ذلك فلا يلزم أن يكون من أهل السنة وإن ادعى هذا. لكن تحصل الإشارة وهو ما يشير إليه السؤال، لأنه خصص بعض الأسماء ولا داعي لذكر الأسماء. يشير السؤال إلى أن بعض الفرق تدعي أن أهل السنة والجماعة، لا سيما الأشاعر الماتريدية. نعم، الأشاعر الماتريدية يدعون أنهم أهل السنة والجماعة، وهذه الدعوة تحتاج إلى شيء من التفصيل، تحتاج إلى شيء من التفصيل. فالأشاعر الماتريدية أصناف. الأشاعرة الماتريدية أصحاب الأصول الكلامية، وهم أغلب الأشاعرة، هؤلاء ليسوا على منهج في السنة والجماعة في أغلب أمور العقيدة، وإن وافقوا أهل السنة والجماعة في الأحكام والإمام والصحابة وبعض القضايا والقواعد الأمر المعروف أن المنكر وأصول الفقه أو كثير من أصول الفقه على صح، يوافقون أهل السنة والجماعة، لكن العبرة في الاعتقاد. فهم في الاعتقاد خالفون أهل السنة والجماعة، وهم فرقة من الفرق التي خرجت عن منهج السنة والجماعة، ولذلك سموا أشاعر مثل. والسلف كانوا يقولون من انتسب لغير الإسلام والسنة فلينتسب إلى أي دين شاء. فهم أشاعر ماتريدية، ولو قيل لهم لستم أشاعر والماتريدية غضبوا، لو قيل لهم لستم كذلك في جملتهم غضبوا. وهؤلاء هم غالب الأشاعر أهل الكلام. هناك من ينتسب للأشاعر من أهل الحديث وأهل الفقه ومن بعض العباد والنساك وغيرهم، قد لا يكون على مذهب الأشاعر، قد يكون على نفسهم في السنة وأهل السنة، هذا سني، لكن قد يبدع أو يخطأ إذا لم يكن صاحب بدعة، يخطأ أو يبدع في انتسابه للأشاعرة فقط. وعلى هذا فدعوى الأشاعرة من أهل السنة والجماعة دعوى تحتاج إلى نظر، ليست مسلمة لهم، ليست مسلمة لهم. وكما قلت، الناس إذا اختلفوا إلى شيء يتحكمون إلى الكتاب والسنة، ومن كان على نهج السلف فهو من أهل السنة والجماعة، ولم يكن كذلك فما خالف فيه يخرج فيه من أهل السنة عن أهل السنة والجماعة، وما وافق فيه أهل السنة والجماعة ينسب في هذه الجزئية إلى أهل السنة، يقال أنه في كذا على مذهب أهل السنة.